إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، بطل بطل إذا ركب المطعم خلته جبلا أشام، يخف فيه مطهم بطل بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواتم عنده أو تشتكي العطش الفواتم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهواه 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 بجنب العلقم وليته للشاربين به يدافع العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكف منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندما نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يساعد بو علي من يوم صابت روح يلا صوتك وياي الله يساعد بو علي من يوم صابت روح وعباس الله يساعد بو علي ويمسح دموع مجرم اسمع اسمع علم من حراير واكفى تطلب من الله يعود يا مرحبا مرحبا علم من حراير واكفى العباس الله يسلمها إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة مواجهة الفكر المضاد بين رؤية الدين ورؤية الحداثة وهنا عندنا نقطتان الأولى بيان الرؤية الدينية لمواجهة الفكر المضاد ليش تصرفت في الصوت والنقطة الثانية دفع الشبهات المثار حول المرجعية الدينية المباركة في مواجهتها للفكر المضاد. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى فهنالك عندنا رؤيتان: رؤية الحداثويين ورؤية الدينيين. انجي إلى رؤية الحداثويين. الحداثويون يقولون الفكر المضاد، الفكر المنحرف ينبغي أن يفسح له المجال ولا يصح إقصاؤه ومصادرته وتطويقه ومواجهته، بل ينبغي أن يفسح المجال له. تسأل الحداثي: ما هو المبرر لهذه الرؤية؟ يقول لك: عندي مجموعة من المبررات، أنا أقتصر الآن على ذكر ثلاثة منها لضيق الوقت. المبرر الأول أن الفكر المضاد هو نظير اللقاح الطبي، فكما أنه عندما يخشى على المجتمع من مداهمة مرض معين، حينئذ يعطى المجتمع نوع من اللقاح يشتمل على عين من المرض نفسه، بحيث أن الإنسان يكون مهيئا لمواجهة ذلك المرض. وإذا لم يعطى هذه العينة من اللقاح فإن المرض يفتك به ويسيطر عليه. أيضا الفكر المضاد، الفكر المنحرف، هو هكذا لا بد من إعطاء جرعات من الفكر المضاد للمجتمع بفسح المجال أمامه، حتى أن الإنسان لا يفاجأ بعد ذلك ويفتك المرض المضاد ويفتك الفكر المضاد به. احنا نقول هذا المبرر مبرر غير عقلائي. ليش مبرر غير عقلائي؟ أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، فلأن اللقاح الذي يشتمل على عين من المرض ليس هو الطريقة الدفاعية بالنسبة إلى جميع الأمراض، بل بعض الأمراض لو أعطيت الإنسان من المرض عينة بسيطة فإنها كافية للقضاء عليه. فإذا ليس كل الأمراض تقاوم من خلال إعطاء الإنسان عينة من المرض ماذا؟ نفسه. وإلا كان الناس بعض الأمراض الخطيرة الفتاكة يعطون الناس عينة منها من أجل مقاومتها، فهذا أمر غير معمول به. هذا أولا. ثانيا، إن اللقاح الذي يشتمل على عينة من المرض إنما يعطى للإنسان بعد إضعاف اللقاح إلى درجة قصوى لا تؤثر على ماذا؟ على الإنسان. وإلا لو كان اللقاح مؤثرا ما كانوا يعطونه للإنسان من أجل أن يدفع الأمراض عنه. هذا أيضا شيء واضح. الأمر الثالث وهو المهم، أن اللقاح المشتمل على العينة المرضية إنما يعطى للجهاز الدفاعي المناعي عند الإنسان وليس يعطى للجسد كله. اللقاح يعطى إيه؟ يعطى للجهاز المناعي الدفاعي عند الإنسان حتى يدفع المرض عنه. احنا قياسا على هذا التنظير نقول الفكر المضاد لا يمكن اعطاء عينة منه لأحد، لأن حاله حال الأمراض الفتاكة التي يؤثر القليل منها على ماذا؟ على الإنسان. هذا أولا. ثانيا، إن اللقاح يعطى للجهاز المناعي، فالفكر المضاد على هذا لابد أن يعطى أيضا لمن؟ للجهاز المناعي للفكر. والجهاز المناعي للفكر هم العلماء والمتخصصون. فإذا كانت المسألة مسألة تنظير، فمن المفروض كما أن اللقاح يعطى للجهاز المناعي أيضا الفكر المضاد يعطى لماذا؟ للجهاز المناعي وللجهاز الدفاعي. والجهاز المناعي والدفاعي يتمثل في العلماء والمتخصصين. إذن فهذا المبرر مبرر غير عقلائي، مبرر غير منطقي. نجي إلى المبرر الثاني. مبرر الثاني هو أن الفكر المضاد في مرحلتنا الزمنية لا يمكن تطويقه، تطويق الفكر المضاد ومواجهته ومحاربته، هذا إنما كان يصح في الأزمنة المتقدمة عندما كان الكتاب هو الوسيلة الوحيدة لنشر الفكر المضاد. وأما الآن فقد اتسع الخرق على الراقع، ووسائل الإعلام وسائل مفتوحة متعددة كبيرة، فلا يمكن ماذا؟ تطويقها وحصرها. لذلك ينبغي ترك المجال مفتوحا أمام الفكر المنحرف، أمام الفكر المضاد، لأنه لا يمكن تطويقه والسيطرة عليه. هذا المبرر أيضا مبرر غير عقلائي، وأنا أركز على أنه مبرر غير عقلائي، مو قاعد أقول مبرر غير علمي، قاعد أقول مبرر غير عقلائي. ليش مبرر غير عقلائي؟ لأن عدم القدرة على تطويق الفكر المضاد لا يسوغ لنا المساهمة في نشر الفكر المضاد. عدم تطويق الفكر المضاد هذا شيء، والمساهمة في نشر الفكر المضاد وفتح المجال أمامه هذا شيء ماذا؟ آخر. ومن الواضح أن عدم القدرة على السيطرة على الفكر المضاد لا يسوغ المساهمة في نشر الفكر المضاد. خل أوضح لك الفكرة أكثر. يعني مثلا الآن لو انتشرت جريمة معينة في المجتمع، وأنا الإنسان ما أقدر ماذا؟ أن أحد
لابد من هذه الجريمة، جريمة جاية تروح في المجتمع تنتشر. سما يحتاج أجيب أمثلة وأنا ما قادر أحد من انتشارها، هل يسوغ ذلك أن أساهم في نشرها عند العقلاء؟ طبعا لا. إذن فعدم القدرة على السيطرة لا يسوغ عقلائيا ماذا؟ فسح المجال أمام الفكر المضاد والمساهمة في نشره، فهذا المبرر أيضا غير مقبول. انجيل المبرر الثالث، وهو أن مواجهة أصحاب الفكر المضاد توجب ارتفاع شأنهم وذيوع صيتهم ولمعان شخصياتهم، وهذا ضرر ينبغي علينا اجتنابه. إذا كانت هذا قد يكون إنسان صاحب فكرة منحرفة، فكرة مضادة، إنسان مغمور لا يعرفه أحد، عندما نحن نقوم بمواجهته هذه المواجهة توجب ماذا؟ لمعان شخصيته وأن يحتل مكانه في المجتمع ليست له. فإذا حتى نحافظ على مغمورية هذا الإنسان فلنترك المجال مفتوحا له ولأمثاله حتى لا يترتب هذا المحذور، وهو تلميع شخصيات أصحاب الفكر المضاد. هذا المبرر أيضا مبرر غير عقلائي. ليش مبرر غير عقلائي؟ شوف، أولا طبعا احنا خلنا نتجاوز مسألة أن أصحاب الفكر المضاد عادة ما يكونون مغمورين، فإذا وجهوا هذا يوجب ذيوع صيتهم، هذا ما نسلم به. أصحاب الفكر المضاد فيهم من هو مشهور مرموق وله مكانة ومواجهته لا تزيده شيئا، هذا مو كلامنا. سلمنا أن صاحب الفكر المنحرف المضاد إنسان مغمور مجهول، وأن مواجهته توجب ذيوع صيته، إلا أن هذا لا يصحح فسح المجال أمامه. ليش؟ شوف، احنا عندنا قاعدة عقلائية تقول إذا دار الأمر بين ضررين وكان أحد الضررين أهون من الآخر فإن العاقل يختار أهون الضررين. الآن أنت عندك طريقان، إما أن تذهب يمينا وإما أن تذهب شمالا. إذا تذهب يمينا فهنالك ضرر بنسبة 50%، إذا تذهب شمالا فهنالك ضرر بنسبة 100%، تختار أي الطريقة؟ طريق اليمين. من الواضح لدى العقلاء أنه إذا دار الأمر بين ضررين فإن العاقل يختار أهونا ضررين. نجي نقول الآن احنا عندنا ضرران، إذا سكتنا عن أصحاب الفكر المضاد أكو ضرر، وإذا واجهنا أصحاب الفكر المضاد أيضا أكو ماذا؟ ضرر. إذا واجهناهم الضرر المترتب على ذلك هو ذيوع ماذا؟ صيتهم. إذا تركناهم وأهملناهم الضرر المترتب على ذلك انتشار فكرهم في المجتمع الإيماني من غير أن يخشى منه أحد. خب، أي الضررين أهون؟
Yeah, awesome.
أن ينتشر فكرهم في المجتمع ولا يذيع صيتهم، أو أن يذيع صيتهم ولا ينتشر فكرهم؟ أن يذيع صيتهم ولا ينتشر فكرهم، هذا مقتضى القاعدة العقلائية. إذن ما يطرحه الحداثويون من أن الفكر المضاد ينبغي فتح المجال أمامه ولا ينبغي مواجهته وإقصاؤه من ويذكرون له هذه المبررات، هذه المبررات غير مقبولة. انجي إلى الرؤية الثانية وهي رؤية الدينيين. رؤية الدينيين أو رؤية الدين، هذه من أين نستكشفها؟ أكو عندنا مسألة في الفقه في الرسالة العملية مذكورة في باب المكاسب المحرمة. شنو هذه المسألة؟ يحرم الاحتفاظ بكتب الضلال وتحرم قراءتها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها، فيما لو ترتب ضرر عليها للإنسان نفسه أو لغيره. شنو المقصود من هذه المسألة؟ خل أوضح لك أمرين حتى تتضح المسألة عندك. الأمر الأول، ما هو المقصود من كتب الضلال؟ لما الفقهاء يقولوا إن يحرم عليكم الاحتفاظ بكتب الضلال، قراءتها، بيعها، شراؤها، شنو هي كتب الضلال؟ المراد من كتب الضلال كل ما يوجب ضلال الإنسان أو ضلال غيره، كان ذلك الضلال ضلالا عن الدين أم كان ذلك الضلال ضلالا عن المذهب. هسه تقول يعني لو ما هو كتاب، لو مو كتاب، سأكو شيء يوجب الضلال بس مو كتاب، مجلة، موقع إلكتروني، أقراص ممغنطة، قنوات فضائية، هذه أيضا يشملها عنوان كتب الضلال. غير هذا يسموه كتب الضلال باعتبار أن الوسيلة الإعلامية المتعارفة للضلال في مختلف العصور هي ماذا؟ هي الكتاب. لذلك يذكرون الكتاب من باب أنه أجل المصادق، وإلا عنوان كتب الضلال يشمل ماذا؟ يشمل كل ما يضل الإنسان أو يضل غيره، هذا أمر. الأمر الثاني، هذه الحرمة لما الفقهاء يقولوا يحرم حفظ كتب الضلال، الحفظ في مقابل الإتلاف، يحرم حفظها ويحرم قراءتها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها، هذه الحرمة حرمة ذاتية أو أن هذه الحرمة حرمة عرضية؟ المراجع المعاصرون يقولوا هذه الحرمة حرمة عرضية. حرمة عرضية يعني ماذا؟ يعني هذه الكتب، كتب الضلال، ما تحرم لنفسها، وإنما تحرم إذا ترتب ضرر عليها. وبالتالي لو أنا إنسان أعرف نفسي أنني محصن عن الضلال، هذه الحرمة ما تشملني. طبعا لابد أنا ومن يصله شيء مما أمتلك، وإلا لو أنا أعرف هذا الكتاب أخذه، أو هذا الموقع الإلكتروني، هذه القناة الفضائية لما أنا أدخلها ماكو ضرر، أنا إنسان محصن، لكن ابني إذا يدخل ماذا؟ يتضرر، أصير أنا علي حرام أن أجعل هذه القناة الفضائية في بيتي ما كان ضرره للإنسان أو ضرره ماذا لغيره من المؤمنين. هذه حرمة، حرمة عرضية عرضية. زين، يجي السؤال هنا، ليش هذا الموقف من الدينيين؟ أن الفكر المنحرف، الفكر المضاد ينبغي ماذا؟ تطويقه ومحاصرته والقضاء عليه. لماذا لا يفسح المجال له؟
شعور حرية،
حرية وين؟ لماذا لا يفسح المجال للفكر المضاد وصير عندنا الرأي والرأي الآخر؟ شوف، هذا الموقف أو هذه الرؤية الدينية نابعة من مبررات مضافا إلى الأدلة الخاصة في المسألة. أنا ما أريد أتعرض للأدلة، ما عندي وقت. أتعرض إلى مبررين. المبرر الأول أن فسح المجال، التفت لي، للفكر المضاد نقض للأهداف الإلهية وترسيخ للهدف الشيطاني. شلون؟ خل نفهم مقاصد الشريعة. الآن أنت تقرأ تاريخ البشرية من آدم إلى يوم الناس هذا، تشوف أن الله سبحانه وتعالى طوال تاريخ البشرية اهتم بالبشر، أنزل عليهم كتب، أرسل لهم أنبياء، بعث لهم رسل، جعل لهم أئمة، وذول الأنبياء والأئمة تحملوا تضحيات فوق العادة لا يمكن تحملها. الهدف من هذا شنو؟ الهداية، هداية البشر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن كل الهدف الإلهي هو ماذا؟ الهداية. في المقابل الهدف الشيطاني ما هو؟ الغواية. فبعزتك لأغوينهم، يعني بالمرصاد. الله يريد أن يهدي والشيطان يريد ماذا؟ أن يغوي. نشر الفكر المضاد يحقق الهدف الإلهي أو يحقق الهدف الشيطاني؟ طبعا يحقق الهدف الشيطاني وينقض الهدف الإلهي. لذلك فإن نشر الفكر المضاد لا يناسب أهداف الشريعة المقدسة. هذا واحد. اثنين، عندما نرجع أيضا إلى تعاليم الشريعة المقدسة نشوف أن من جملة مقاصد الشريعة واهتماماتها رفع مستوى سقف اليقين عند الإنسان وإضعاف مستوى الشك. تقرأ في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: صن إيمانك من الشك. خلي لك صيانة، صن إيمانك من الشك. لماذا؟ فإن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل. وورد في الرواية عن إياك والشك، فإن الشك يفسد الدين ويبطل اليقين. وورد عنه عليه السلام: عليك بلزوم اليقين ومجانبة الشك فإنه ليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك. وارد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على
وهذه رواية إخواني جدا مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وإياك أن تجالس من يدعوك من اليقين إلى الشك وتقرب إلى عالم يدعوك من الشك إلى اليقين. انت تدري لما يصير واحد عالم سوء، عالم سوء، طبعا عندنا في الروايات اكو علماء كونوا علماء سوء، تدري هذا العالم السوء الامام، علماء السوء الامام العسكري ماذا يصفهم؟ يقول هم اضر على شيعتنا من جيش يزيد على الحسين. شنو دول اللي واصل ضررهم إلى هذا الحد؟ هم أضر على شيعتنا من جيش يزيد على الحسين. الإمام يجيب خصالهم، واحدة من خصالهم ويدخلون الشك والشبه على قلوب ضعفاء شيعتنا. هذا اللي دائما يثير شكوك ويثير إثارات حول المسلمات، حول القضايا المتعارفة عند علماء الطائفة. الإمام يقول هذا عالم سوء وهو أضر على الشيعة من يزيد وجيشه على الحسين عليه السلام. إذا لما نراجع تعاليم الشريعة المقدسة نرى أن من مقاصد الشريعة رفع مستوى اليقين وإضعاف مستوى الشك. السؤال يجي أن نشر الفكر المضاد يوجب رفع مستوى اليقين وخفض مستوى الشك، أو يوجب رفع مستوى الشك وخفض مستوى يقين؟ شنو ثاني؟ طبعا إذن ففتح المجال للفكر المضاد على خلاف مقاصد الشريعة المقدسة. هذان مبرران من مبررات الرؤية الدينية للزوم مواجهة الفكر المضاد. خلصنا من هذه النقطة وهي بيان الرؤية الدينية لمواجهة الفكر المضاد. أجي وياك إلى النقطة الثانية وأعرضها أيضا بالاختصار، وهي دفع الشبهات عن موقف المرجعية الدينية المباركة من الفكر المضاد. شوفوا إخواني، لما نقرأ تاريخ المرجعية المعاصرة، يعني هذه السنوات 20 الأخيرة 30 بس هذه الفترة المعاصرة، لما نقرأ تاريخ المرجعية المباركة نشوف أن المرجعية سجل تاريخها مواقف حاسمة وصريحة للمراجع العظام تجاه الفكر المضاد المنحرف. سليمان رشدي لما كتب كتابه الآيات الشيطانية حكم السيد الخميني أعلى الله مقامه وقدس الله نفسه حكم بأن كتابه كتاب ضلال وأفتى بل حكم بهدر دمه وأنه رجل مرتد يثاب من يقوم بقتله. هذه مواجهة للفكر المضاد تسجل في تاريخ المرجعية. الكاتب الإيراني المعروف الدكتور علي شريعتي لما انتشرت كتبه ومؤلفاته وكانت مليئة بالأفكار المنحرفة والضالة، مرجعية أيضا وقفت موقفها. سيد الخوئي، سيد الميلاني، سيد عبد الله الشيرازي، سيد المرعش النجفي، السيد الفاني الأصفهاني، كلهم حكموا بأن كتب علي شريعتي كتب ضلال لا يجوز قراءتها ولا اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها. فتاريخ المرجعية المعاصرة سجل مواقف صريحة وواضحة من الفكر المضاد. هذه المواقف بدأ الآن حداثويون يثيرون حولها علامات استفهام. أنا أقتصر على علامة واحدة حتى لا أطيل عليكم كثيرا، وهذه العلامة فعلا تحتاج إلى جواب. شنو ذولا يقولون؟ يقولوا هنا عندنا نحن أمران. الأمر الأول، هناك قاعدة مسلمة عند الفقهاء وهي أن المرجع إنما تلزم متابعته في الحكم ولا تلزم متابعته في الموضوع. تشخيصه في الموضوع ليس بحجة وفتواه المرتبطة بالحكم حجة. شنو معنى هذا الكلام؟ هسه أنا عندي هذا الكأس من الماء، الماء موضوع يسموه، هذا الموضوع له حكم شرعي، يجوز شرب الماء، يجوز، هذا هو ماذا؟ حكم شرعي. لكن الماء نفسه ماذا؟ حكم لا موضوع؟ قولوا لا موضوع. عندنا قاعدة، طبعا حداثي يقول الآن أبين كلامه، أن الفقيه تجب متابعته في الحكم ولا تجب متابعته ماذا؟ في الموضوع. يعني الفقيه حدد لك هذا ماي لو مو ماي، وإلا يكون يقعد إياك الفقيه داخل بيتك ويقول لك ده ماي، هذا خمر، هذا رو، إن شاء الله ماكو خمر، هذا رو، هذا لبن، هذا فلان، هذا تمن، ما يصير. فإذا الفقيه يتدخل فيما يرتبط بالحكم، أما الموضوع لا. زين، تمام، هذا واحد. اثنين، يحرم اقتناء كتب الضلال. هذه يحرم حكم لو موضوع؟ حكم. شنو الموضوع إلى هذا الحكم؟ كتب الضلال. إذا تشخيص أن هذا الكتاب كتاب ضلال أم لا، تشخيص موضوع لا حكم، موضوع، فيرجع فيه إلى المكلف لا إلى المرجع، إلى المكلف. إذا المراجع عندما يقولون هذا الكتاب كتاب ضلال فكلامهم لا قيمة له. خلي يقول المرجع كتب شريعتي كتب ضلال، يخليكم. إذا أنا الشاب الواعي مثقف عرفت أن ذلك ينور الفكر، إيه؟ مرة واحد كان يقول لي صديق، يعني كان يقول لي ليش ما تقرأ سيد كتب علي شريعتي؟ قلت لخب ليش أقرأها؟ ليش أقرأها؟ قال ينور الفكر. قلت له أنا لما أقرأ كتب شيخ المطهري نعم أشوفها تنور الفكر، لما أقرأ مثل كتب السيد الصدر على الله مقام نعم أشوف تنور الفكر، لكن هذا أنا قارئ إلى كم كتاب من أول الصفحة لآخر الكتاب، أريد فد فكرة واحدة بس ألفاظ جرائد. هسه أنا مثلا اختلفت مع المرجع في أن هذا الكتاب ليس بكتب الضلال، فلو المرجع قال كتاب ضلال كلامه لا يكون ماذا؟ حج علي بعد على موت. شنو دول المراجع كل يوم قالوا هذا كتاب ضلال، هذا فلان اجتنبوا لا تقرأوا. هذه الشبهة تحتاج إلى جواب. الموضوعات على قسمين، موضوعات الأحكام. عندنا موضوعات يعبرون عنها الموضوعات المستنبطة، يعني ماذا؟ يعني التي يستنبطها الفقيه من الأدلة. الأئمة تعرضوا إلى هذه الموضوعات حددوها، والفقيه يجي ماذا؟ يحدد الموضوع يستنبطه من الدليل. مثل الغناء، الغناء هو شنو؟ الغناء أنغام وألحان. لو الغناء هو كلام معين هذا الفقيه يحدد من الروايات، سموه موضوع مستنبط. الموضوع المستنبط الذي يحدده من فقيه. أنا المكلف ما ليش، أنا المكلف فقط أطبق بعد ما الفقيه يحدد. زين. قسم الآخر الموضوعات الخارجية العرفية، مثل ماذا؟ نجود هذا مرة ثانية، نقول هذا ما هذا موضوع خارجي عرفي، تمام أو لا؟ هذا الموضوع الخارجي العرفي من يحدده؟ أنا أو المرجع؟ مكلف. هنا النقطة المهمة اللي تحتاج التفات، وهي أن الموضوعات العرفية هي على قسمين. هناك موضوعات عرفية واضحة، يعني كل واحد من العرف يستطيع ماذا؟ أن يحددها. هذا ماء لو خمر؟ سأل كل الموجودين، ماء؟ أكو أحد يقول مو ماء؟ ما موجود. صار هذا موضوع عرفي واضح. هناك موضوعات عرفية مشوشة غير واضح. شلون يعني موضوع عرفي مشوش؟ موضوع عرفي مشوش أجيب لك مثال. فقهاء يقولوا التطبير، وهذه المسألة اللي مجاية تخلص، التطبير في نفسه جائز بشرط أن لا يترتب عليه ضرر. واحد، هل يترتب ضرر لو ما يترتب؟ أقدر أنا وإنت نحدد لو ما نقدر؟ نقدر. أنا أعرف والله هذه الضربة سبب ضرر أو ما تسبب، هذا شيء نقدر، هذا الشرط. الشرط الثاني ألا يوهن المذهب. يا الله، يوهن لا ما يوهن. يمين شمال، هذا يقول يوهن، هذا يقول ما يوهن، هذا يعيد المذهب، هذا يقول. صار الموضوع واضح لو مشوش؟ هنا من صير الموضوع مشوش وين نروح؟ نطرق باب الفقيه، فإذا حدد كانت تشخيصه نافذا في حق مقلدين. أكو مسألة أنا جايبها قبل سنتين ثلاث أعيدها مهمة، التواصل مع الأجنبية أو الأجنبي من خلال وسائل الاتصال التقنية حديثا، سواء هذه وياه في العمل أو من وياه في العمل، شوف شلون صارت يعني. زين، تواصل مع الأجنبي أو الأجنبية، بتقول للفقهاء شنو الحكم؟ يقول لك ها، إذا لزم منه الريبة وأدى إلى الانجرار في المعصية فهو حرام، وأما إذا كان لا ما يترتب عليه شيء فقط سلام عليكم السلام هالمقدار مو أكثر. زين، اجي إلى العرف الآن يا شباب، تترتب عليه ريبة لا ما تترتب؟ غير أختي، أختي في الإسلام تصيبني ريبة؟ ويقول لا ما في ريبة. جيك واحد متدين يقول لك لا، هذا يجر إلى المعصية. صار موضوع واضح لو مشوش؟ مشوش. لذلك مرجعية تدخلت، سيجستاني أفتى بحرمة هذه الاتصالات، قال لي أن هذا الموضوع مشوش عند العرف، أنا أتدخل وأقول بأنه يجر إلى ماذا؟ إلى المعصية. لا نأخذ أنفسنا ونلعب على أنفسنا شيئا فشيئا. شنو ذاك يقول شوقي؟ ما أذكره. تحية شنو؟
كلام فسلام،
نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. إيه هاي؟ إذن الموضوعات العرفية يا إخواني دققوا هنا، موضوعات العرفية تارة تكون واضحة، حينئذ يؤخذ بتشخيص المكلف، تارة تكون مشوشة، حينئذ ماذا؟ يرجع إلى الفقيه. تشخيص أن الكتاب كتاب ضلال أو لا، موضوع عرفي واضح أو مشوش؟ مشوش، لأن مستويات المعرفية مختلفة. واحد يقول لا ما أشوف في شيء، الفكرة عادي. واحد يقول لا ده عنده منحرف فلان، فحينئذ يتدخل الفقيه ويكون تشخيصه ماذا؟ هو الحاكم الذي ينبغي الانصياع له. هذا وجه لحجية تشخيص الفقيه وتدخله في بيان أن كتب، في بيان أن بعض الكتب كتب ضلال. بذكر لك بعد وجه ثاني حتى يكون عندك الأمر أقوى. خلاص هو الختام. احنا عندنا اكو قاعدة عقلائية اعزتي تقول بان اهل الخبرة بان قول اهل الخبرة حجة في مجال خبرويتهم. هذه قاعدة عقلائية لولا. انت الان لما تروح الى الطبيب تاخذ بكلامه لو ما تاخذ، تروح الى المهندس لما يقول لك بشيء تاخذ بكلامه او ما تاخذ، لانه كلام ماذا؟ اهل خبرة. كلام اهل الخبرة حجة في مجال خبرويتهم. وهذا الامر العقلائي امضاه الشارع. الان انت في التقليد مو لازم تقلد الاعلام، لازم او لا؟ الا كان واحد بعد بخالف عقله مثل ذاك بن ابي الحديد اللي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل أكبر آخر. وإلا الواحد إذا عقله حاضر ما يقول يقدم المفضول على الفاضل، يقدم الفاضل على المفضول. زين مو شغلنا الآن. شلون تعرف الأعلم؟ ترجع لمن؟ لأهل الخبرة. إذا قالوا لك فلان أعلم، حجة أو غير حجة؟ حجة. أجيب لك مثال أوضح. في شهر رمضان تروح الى الطبيب، طبيب يقول لك والله يا ابو فلان اليوم انت لو تصوم الصيام فيه ضرر عليك، كلامه حجة او غير حجة؟ الحمد لله الله جابها وتفطر تعويلا على كلام الطبيب. اذا كلام الخبير حجة في مجال ماذا؟ خبرويته. لما الفقيه يجي ويقول هذا الكتاب كتاب ضلال، هذا كلام الخبير في مجال خبرويته ام لا؟ فيكون حجة او لا يكون؟ يكون حجة. اذا انت الحداثي جاي تريد تثير عليه شبهة، اول روح افهم اقسام الموضوعات شنو، موضوع المستنبط شنو، موضوع عرفي شنو، الموضوع عرفي مشوش واضح شنو، كلام الخبير حجة في مجال خبرويته او لا، بعدين تعال في هذه الشبهة. فهي شبهة ماذا؟ لا قيمة لها. اذا علماؤنا مراجعنا لما وقفوا من الفكر المضاد موقفا حاسما وصريحا ومواجها، إنما ذلك امتداد لسيرة الأئمة الأطهار ومواقف أصحابهم الأبطال. إني محامد أبدا عن ديني وعن إمام. هذا الشعار كلنا نحفظه وكلنا نترنم به، وأنشودة كل شيعي هذا الشعار. إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. تعرف صاحب هالشعار اللي ادخر أبوه أمير المؤمنين من أجل شيء؟ الشيء الأول الدفاع عن الحسين، وأنا تعبيري الآن قاصر، أقول الشيء الأول مواساة الحسين. تدري ليش مواساة الحسين؟ لأن في توصيات الإمام أمير المؤمنين للعباس يقول له ولا تشرب الماء. إذا وصلت إليه يعني مو بس دافع عن الحسين، لا أريد منك تواسيه. ولا تشرب الماء إذا وصلت إليه. واسى لو ما واسى؟ تقرأ أنت في زيارة له
فنعم الأخ المواسي لأخيه. وترى إذا تتصور هذه مواساة أكو أعظم منها عند العباس. العمد هشم رأسه والسام نبت في عينه. وأكو رواية هالشكل تقول، أنا هاي الرواية أول مرة أقولها على المنبر، أكو رواية تقول لم يبق رمح من رموح من أرماح بني أمية إلا وكانت عليه قطعة من جسد العباس. بعد انت تصور شلون هذا، انا فوق تصور، والله فوق تصور. واحد بهالحالة ويجيه حبيب الى قلبه يريد يمسح على جروحه في اخر اللحظات، يتمنى، وهذا كل ما حط راسه في حجرة رمى على التراب. راس مهشام، وكل ما شال الحسين رمى على التراب. شوف عظمة المواساة. يقول له أخي ما لك كلما وضعت رأسك في حجري رميته على التراب؟ قال أخي الآن تضع رأسي في حجر، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجر؟ العباس. فنعم الأخ المواسي لأخيه. إذا أمير المؤمنين مدخرنا للحسين ومدخرنا بعد لي، تعرف هذا وما تعرف هذا. قايل له أبو فاضل هذه لا يكون أحد يضربها. أبو فاضل ترى هاي وديعة عندك لا يكون أحد يجرؤ عليها. وكل أمر تطلب منك لا تتردد في تنفيذ طلباته. لذلك لما ضاقت بها الدنيا وين تروح زينب وين تروح؟ إجت عند خيمة باب الحوائج. ترى هالخيمة اللي يوقف على بابها الله ما يرده، صاحبها ما يرده، خلينا احنا بعد نوقف وياها. ترى عندنا حوائج هذه الليلة، ليلة باب الحوائج، خلنا نوقف وياها. وراحت بالطفل يمشي لابو الشيمة. ايه مرحبا بصوتك. وراحت لا هذا مو مقبول منك. وراحت عمدها والفضل أبارك الله. ولما وصلت ودفت تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيدي ليلة شنها الواقفة. ايه شنها الواقفة. قالت له نعم زين. يلا ارفع ايدك وليها الي حاجة. ايه بدي ايدك الا الي حاجة.
يطلب الرخصة منه. قال أخي عباس إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. فعلم أن الرخصة قد حانت يا شيعة الإمام فاحتضنه الحسين إلى صدره. المعذرة يا شيعة تقول الرواية وانحنى الحسين وقبل جبين أبي الفاضل. عجيب مقبل جبينه العباس قبل جبين الحسين فهمني، لكن الحسين قبل جبين العباس. أظنك عرفت السر. ها لأن الحسين بعد ساعة بيحاول يقبل بالجبين ما بيقدر، لأن العبد قد خبخها منه. عظم الله أجوركم. تقول الرواية فلما ودع العباس أخاه، اسمح لي مو أنا أقول الرواية، تقول أجيب لك نص الرواية. فلما ودع العباس أخاه اضطرب قلب الحسين. لما اضطرب قلب الحسين شو اللي صار؟ الرواية تقول فبكت ملائكة السماء. يعني الملائكة تصيح حسين أبا عبد الله، ونحن مع الملائكة نصرخ حسين. عظم الله أجوركم. خرج العباس إلى القوم، قلب الميمن ميسره والميسر ميمنه والقلب جناحه.
يا عباس ابن مهر
ختام المجلس اسألك الدعاء. وقع عباس في الحامة ولن حرمة اجت يمه. وقع عباس في الحامة ولن حرمة اجت يمه تنادي جهام صحت ثمه ينادي وين قلبي عليك يا ولادي رفعت الراس وين المرهف وجودك وين الراية وين الطاس اشهد يا ابو عيوني مزق مهجة فراقك والقلب رفع
شطر نصفه وجسمك نابع الغبرة راسك من شطر شطرين وجسمك نابع الغبرة اسمع اسمع وانا امك يا بعد امك وانا امك يا بعد امك وين اليمنى واليسرى قالها انت ام لبنين قالت امك الزهر راسك المطبور تضم الجرح وتشمه
ريت تسمع
يا للهات لطم الراس
نسألك وندعوك بمولانا أبي الفضل العباس فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصار به وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نعدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.